الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وبطن المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الأول الأحاديث الواردة في أحكام البغاة، وهم الذين يخرجون على الأمة وعلى ولاة الأمور ويشكون عصا الطاعة، ذكر في هذا الباب الأحاديث الواردة في أحكام الذين يعتدون على الأفراد، يعتدون على الأفراد إما لسفك دمائهم وإما لانتهاك أعراضهم وإما لأخذ أموالهم. فدين الإسلام دين كامل قد شمل كل أحكام الحياة، وكفل لهذه الأمة حرمتها وحمى حماها، فليس لأحد أن يعتدي عليها في أمنها واستقرارها ولا في حرماتها. فقوله باب قتال الجاني، قتال الجاني وهو المعتدي على الناس، فهذا المقاتل يدافع بالقتال ولو أدى هذا إلى قتله. نعم. والمرتد يأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.
نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. دون ماله فهو شهيد. هذا دليل على حرمة الأموال، وأن دين الإسلام يكفل حرمة الأموال لأصحابها. فمن أراد التعدي عليها فإن الإسلام أعطى الصلاحية لصاحبها أن يقاتل هذا المعتدي دفاعا عن ماله. فإن قتل المعتدي فهو في النار كما في الحديث، وإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد، له حكم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على مقاتلة المعتدين على أموال الناس، ويدل على أنه لا ضمان، على أنه لا ضمان في قتل المعتدين، وأنه هدر. ودل على أن من قتل دون ماله فإنه ينال أجر الشهادة عند الله، بمعنى أنه يرقى ثواب الشهيد. الله جل وعلا قال في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهو ينال هذا الأجر العظيم في دفاعه عن ماله. وأما في الدنيا فإنه يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، خلاف شهيد المعركة فإنه كما سبق لا يغسل بل تترك عليه دماؤه ولا تنزع عنه ثيابه، وإنما يكفن بثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه بل يكفن على هيئته يوم قتل ليلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة المشرفة. هذا شهيد المعركة. أما الشهيد دون ماله فهذا له أجر الشهيد في الآخرة، لكن في الدنيا له أحكام جنائية. نعم. ودل هذا على تحريم الاعتداء، دل هذا الحديث على تحريم الاعتداء على أموال الناس. نعم.
وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم كما يعض البحر لا ذية له. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث أيضا في أن يعلى بن أمية رضي الله عنه اقتتل مع رجل، جاء في الروايات أن هذا الرجل كان عاملا عنده، اقتتل معه يعني تضارب لخلاف حصل بينهما فتضارب، فعض أحدهما يد الآخر، الذي عضت يده نزع يده من فم العار فنزرت ثنية هذا العار، نزرت ثنيته. معلوم مما سبق أن الأسنان فيها الدية، كل واحد 500 ريال. فجاء هذا الرجل الذي نزعت ثنيته يطالب بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الحكم فيها إما بقصاص وإما بديع. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الفعل وأنه من فعل الحيوانات، ألا يعض أحدكم يد أخيه كالفحل، يعني ذكر الإبل، اذهب لا دية لك. فأهدر صلى الله عليه وسلم ثنية هذا العار، في حين أنه لو اعتدى عليها أحد وكسرها أو اقتلعها فيها الدية، لكن هذا العار هو السبب، فيه، لأن الرجل المعروض أراد أن يدافع عن نفسه. هذا هو الشاهد من الحديث، الرجل الذي عضت يده أراد أن يدافع عن نفسه فترتب على ذلك سقوط ثنية العار. فأهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن للإنسان أن يدافع عن نفسه، معلوم له أن يدافع عن نفسه، فإذا ترتب على مدافعته عن نفسه تلف شيء فإنه أذى. يعني ما ترتب على المأمون فهو غير مضمون، أبي قائل. فللإنسان أن يدافع عن نفسه، فلما عض يده لم يجد بدا إلا أن يرجع يده بقوة، رتب على ذلك سقوط ثنية العار. أهدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الجاهل والمعتدي لا ضمان على من تخلص منه ولو بجناية كانت مضمونة في الأصل. وفيه دليل على النهي عن التشبه بالحيوانات، الله كرم هذا الإنسان لا يتشبه بالحيوانات والسباع، يعض الناس بأسنانه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخلفته بحصاة فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا أذية له ولا قصاص.
وهذا أيضا في نوع آخر من أنواع الجناية على الناس، وهو أن يحاول شخص أن يطلع على بيوتهم وما بداخلها فينظر في بيوت الناس، ينظر في بيوت الناس إما من خصاص الباب أو من نافذة أو من سطح أو من مرتفع، يطل على بيوت الناس ليصبر عوراته. وقد يستعمل المناظير، بعض الحساق يستعملون المناظير في النظر إلى عورات الناس، فالذي يفعل هذا يكون جانيا، يكون معتديا، ولصاحب البيت إذا شعر به أن يحذفه بحصاة، أن يحذفه بحصاة، فلو صادفت هذه الحصاة عينه فقأتها فلا شيء في ذلك لأنه أنا معتدي، مع أنه ثبت بالحديث أن العين هي نفس الدين، لكن عين هذا الجاني هدر لأنه معتدي ولأن صاحب البيت يريد الدفاع عن عورته. فدل هذا على أن الذي يطل على بيوت الناس على تحريم، دل هذا على تحريم الترصد للاطلاع على بيوت الناس من أي طريق، ودل على أن لصاحب البيت أن يحدثه بحصاة بدل ما يحدث حصاة صغيرة، يعني فلا يجوز له أن يرميه برصاص، يرميه بالرصاص من البندقية أو من السلاح أو بحجر كبير، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف بما يحدث باليد أو الأصابع لتنبيه على جريمته لأجل أن يقف. أما لو أنه أطلق عليه النار أو رماه بحجر كبير فهذا لا يجوز، هذا مضمون لأنه غير معلوم به. يحلف أو يحلف لا يجد على ذلك. فإن ترتب أن الحصاد تصابت عينه وانفقعت عينه فإنها هدر، لا قية فيها ولا قصاص، لأن ما ترتب على المعلوم فيه فهو غير مضمون، هذه قاعدة شرعية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عليه الصلاة والسلام رجلا يريد أن يطلع على بيت الرسول من خصاص الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مدرعا معه وقال لو علمت أنك تعمدت هذا لقطعت عينك، لو علمت أنك تعمدت هذا لفقأت عينك بهذا. دل هذا على تحريم منه، على حرمة بيوت الناس وتحريم الاطلاع عليها لأي وسيلة، لأن الناس في بيوتهم لهم حالات مع نسائهم، في حالة نومهم، في حالة وضعهم لثيابهم، في أشياء لا يريدون الاطلاع عليها. البيوت لها حرمة، ولهذا أمر الله بالاستيلاء، يريد الدخول على بيت الإنسان أدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلك. البيوت لها حرمة ولن تساهل فيها، يجب على الجيران أن يحافظوا على هذه الحرمة ولا يطلوا على بيوت جيرانه، والعاقب مع الطريق لا يجوز له أن يقف أمام الباب إذا كان مفتوحا أو فيه شيء من الخصاص والغرق، يقف متعمدا لينظر، كل هذا حرام ولا يجوز. ومثل هذا الاستماع، الاستماع إلى كلام أهل البيت، وفي الحديث من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآمك يوم القيامة، والآمك هو الرصاص المذاب، فلا يجوز التصمت على الناس والاطلاع على عوراتهم بغير حق. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الفواكه بالنهار على اهلها، وان حفظ الماشيه بالليل على اهلها، وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل. وقال احمد والاربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان وفي اسناد اختلاف.
وهذا يعني حفظ المزارع، حفظ المزارع، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على مزارع الناس وأشجار الناس. وهذا الحديث فيه أن على أصحاب المواشي حفظها بالليل، لأن الناس ينامون، أصحاب المزارع ينامون، فيجب على أصحاب المواشي أن يحفظوها بالليل، لئلا تذهب هذه المواشي فتأكلها بالليل وأهلها نائمون. وأن على أهل المزارع حفظها بالنهار، لأن الناس في النهار هم مستيقظين، وأهل المواشي بحاجة إلى أن يرسلوا مواشيهم للرعي، أهل المواشي بحاجة النهار إلى أن يرسلوا مواشيهم للرعي، ولا يؤمرون بحبسها ومنعها من الرعي، فهذا فيه العدالة التامة. في هذا الحديث عدالة الإسلام، فإنه لم يظلم أصحاب المواشي ولم يظلم أصحاب الزروع. فلو أن ماشية ذهبت بالليل وأتلفت زرعا فإن صاحب الماشية يضمن الزرع، يضمن ما نقص من الزرع أو تلف من الزرع بنص هذا الحديث. ولو أنها أتلفت شيئا بالنهار فلا ضمان، لأن المفرط هو صاحب الزرع، أما في الليل فالمفرط هو صاحب الماشية. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع الحكم الذي يناسبه، وهذا من عدالة الإسلام والدقة في الأحكام. وذكر الله مثل هذه القصة في القرآن في قصة داود وسليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. وذلك أن قوما لهم غنم وقوم لهم مزرعة، فلما كان في الليل انطلقت هذه الغنم ونفشت، والنفش والرعي بالليل، نفشت في المزرعة فأتت عليها، فجاءوا إلى داود عليه السلام ليحكم بينهم. فداود عليه السلام حكم بأن على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة عوضا عن مزرعتهم التي أتلفت، لأن عليهم ضمان. سليمان عليه السلام فهمه الله، يعني فقهه الله في هذه القضية، فقال على أصحاب المواشي أن يسلموها لأصحاب المزرعة ينتفعون بها بألبابها ومنافعها، وعليهم أن يعملوا على المزرعة حتى ترجع كما كانت، ثم إذا تكاملت المزرعة وعادت فإن أهل المواشي يسلمون أصحاب المزرعة مزرعتهم، وعلى أصحاب المزرعة أن يسلموا أصحاب المواشي ماشيتهم. هذا حكم سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان بدل أن تصادر الأغنام فإنها تعطى لأصحاب الزرع ينتفعون بها، وأصحاب الأغنام يعملون على الزرع حتى يتكامل كما كان، ثم كل يأخذ ما له. هذا دليل من القرآن على مثل ما دل عليه الحديث، أن أصحاب المواشي يضمنون ما أتلفت مواشيهم بالليل. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تموت لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك.
هذا في حكم المرتد، لأن الباب على قسمين، حكم الجاهل وحكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يكفر بعد إسلامه ألا يقال له المرتد. من ارتد الإنسان إذا رجع على عقبه، كما قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، يعني لا ترجعوا عن غزو الكفار، لا ترتدوا على أعقابكم تنقلبوا خاسرين. وترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين، هذه ردة لغوية. أما الردة في الشرع فقد عرفها العلماء لأن المرتد هو الذي يرجع عن إسلامه إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك، هذا هو المرتد الذي يرجع عن دينه إما بقول أو بفعل أو باعتقاد أو بشك. الذي يرجع بالقول مثل الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يدعو غير الله يستغيث بالأموات، هذه ردة بالقول. وأما الردة بالفعل كالذي يذبح لغير الله مسلم لكن ذبح لغير الله، نذر لغير الله، سجد لغير الله، هذه ردة بالفعل لأنه عبد غير الله عز وجل ولو لم يتكلم إذا سجد لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، هذه ردة بالفعل. الاعتقاد كأن يعتقد أن القرآن غير شرع، أن القرآن ليس من عند الله وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن معنى القرآن غير صحيح وما أخبر به القرآن عن الأمم الماضية وعن المستقبل وعن الجنة والنار هذا ما هو صحيح، هذه مجرد شكايات لا أصل لها، مجرد حديث لا ليس له حقيقة يعتقد هذا. لو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الشك ما يعتقد لكن يتردد، الشك هو التردد، يقول والله ما أدري هو القرآن حق أو ما، ما أدري هل الرسول صادق أو ما هو صادق، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه غير صادق، أنا ما أحسن. فهذا مرتد والعياذ بالله، هذا مرتد عن دين الإسلام، لأن يعني الشك ردة خلاف الوسواس حديث النفس، هذا ما هو شك، هذا حديث نفس ووسواس، هذا لا يضر الإنسان ما لم يتكلم به. إذا حاد في نفسه شيء وسوس له الشيطان ولم يتكلم ولم يعمل هذا ليس عليه شيء، ما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوساوس لا تضر ولله الحمد وهي من الشيطان يرفضها الإنسان ولا يتكلم فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن أحدهم يأتي بنفسه شيء يحب لو تردى من جبل لو تردى من جبل ولا يأتي بنفسه هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، إذا كره الإنسان أن يتكلم بهذا الشيء حتى انه يحب انه يترقى يسقط من اعلى الجبل ويموت احب اليه من انه يتكلم، هذا صحيح الايمان. فالوساوس لا يعاقب عليه الحمد لله، هذا من رحمه الله. اما الشك او التردد وما فيه صحيح ولا ما هو صحيح يحتمل هذا انا ما ارسم، فهذا يكون مرتدا عن دين الاسلام. ونواقض الاسلام كبيره ذكر العلماء في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وذكر منها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض من أهمها، سماها من النواقض الإسلام. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات على دينه، وأن يتجنب أسباب الردة، وأن يتجنب مصاحبة أصحاب العقائد الفاسدة والشكوك والأوهام، يتجنبهم لئلا يفسد عليه عقيدته، خصوصا في هذا الوقت الذي جاءت فيه الفضائيات وما يلقى فيها من شبهات حول الإسلام واتهامات للرسول صلى الله عليه وسلم وانتقاد لأحكام الإسلام. على الإنسان أن يحذر من هذه الفضائيات ولا يستمع إليها أو ينظر فيها ولا يجعلها في بيته ولا بين أولاده، إن الخطر عظيم، وهو غزو فظيع للإسلام. فعلينا أن نحذر من هذه الفضائيات وما يلقى فيها من الشر والتشكيك والإلحاد والكفر، ما يسمون الحريف الرابع، حريف الكلمة. يحذر الإنسان من هذه الأمور ويسأل الله السلام عليه. هذه هي الردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه أن معاذ رضي الله عنه جاء لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما وداعيا، وكان قد أرسل قبله أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم أرسل معاذا، وكان رجل ارتد على نفسه قبل أن يأتي معاذ، قبل أن يأتي معاذ ارتد، فقبضه أبو موسى وحبسه، قبضه أبو موسى وحبسه ليستتيبه. فلما جاء معاذ وراءه قال: من شان هذا؟ قال: هذا ارتد عن الإسلام. فقال: لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على قتل المرتد، ولكن بعد استتابته جاء برواية ثانية: وكان قد استتيب، وكان قد استتيب، فدل على أنه لا يقتل حتى يستتاب ويطلب منه الرجوع إلى دينه، فإن أصر على الردة فإنه يقتل، وهذا ما يسمى حد المرتد، حد المرتد. ففي هذا دليل على وجوب قتل المرتد، وأنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قوم من الكتاب الآن والمثقفين يقولون لأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد، لأن هذا فيه الإكراه على الإسلام، والله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين. ونقول لهم: الآية ليست في المرتد، الآية أنه لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، لا يجبر أحد على الدخول في الإسلام، أما إذا دخل وارتد فإنه مرتد، لأنه متلاعب بالعقيدة، لأنه متلاعب بالعقيدة ومعتد على الدين. فهذا في ناحية والحديث في ناحية أخرى. بعد ما عرف الإسلام دخل فيه ثم يرتد هذا متلاعب، فلا يجوز أن يترك. أما الآية فهي في الذي لم يدخل في الإسلام، إنه ما يكره على الدخول في الإسلام، لما الإنسان يسلم عن اختيار وطواعية، ولا أحد يكره على الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، فلا حجة لهم في الآية الكريمة. والحديث صريح بقتل المرتد، وهو لا يتعارض مع الآية الكريمة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري.
وهذا الحديث الثاني: من بدل دينه يعني ارتد، بدل ان كان مسلما ارتد الى دين الكفر، فهذا يجب قتله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه. الامر والامر يفيد الوجوب، الحديث رواه البخاري يفيد الوجوب لانه متلاعب بالدين، ولئلا يقتدي به غيره من يتلاعبون بالدين. الدين ليس ملعوبه الجلده ثم ترتد وترتد، لا، ما هو محل تجريب. الدين عقيده وايمان، هو محل تلاعب. وهذا فعل اليهود، قال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يركبون، يعني لعل المسلمين أو بعض المسلمين إذا رأوكم يقتدون بكم، يقولون هؤلاء أهل الكتاب عندهم خبرة، فلو كان الإسلام صالحا لما تركوه يقتدون بهم، لعلهم يرجعون يعني عن دينهم. هذه محاولة من اليهود، الله جل وعلا أبطلها وكشفها للمسلمين لأجل أن يحذروا من كيد الأعداء. دل على أن لا يجوز أن الإسلام أن الإنسان يسلم ثم يرتد، فإنه يقتل، لأنه اعترف أن الإسلام حق، أليس كذلك؟ اعترف أن الإسلام حق وأسلم ثم بعد ذلك نكر، هذا ما يجوز. والدين جاء بحفظ الضرورات الخمس كما هو معلوم: النفس وذلك بالقصاص، والعقيدة وذلك بقتل المرتد، والعرض وذلك بجلد القارئ ورجم الزاني أو جلد الزاني المحصن غير المحصن، هذا في العرف. وحفظ العقل وذلك بجلد الشاهد بالخبر، وحفظ النائب وذلك بقطع يد السارق، جاء بحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرف والمال، لئلا تتخذ العوبة لأيدي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين المفارق للجماعة. قوله والتارك للدين هذا يحل الدم كما يحل الدم المختص منه، والزاني الذي يرجع كذلك المرتد فإنه يحل دمه. يقول المشبهون ان الرسول لم يقتل المرتدين، الرسول لم يقتل المرتدين، يقول لهم يكفي ان الرسول أظهر بقتل المرتدين، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اما ان تكون قولا او فعلا او تقريرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد. هذا يكفي. هذا لو تنزلنا أن الرسول لم يقتل، لكن الرسول قتل المرتد، وذلك في قصة ابن خطأ. ابن خطأ أسلم وكان شاعرا، ثم ارتد وجعل يهتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أهدر جماعة، أهدر جمع ابن خطب ومعه جماعة. ابن خطب ذهب وتعلق بأستار الكعبة، فجاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن ابن خطب متعلق بأستار الكعبة، قال اذهبوا فاقتلوه. فقتلوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. كيف تقولون إنه ما الرسول ما قتل المرتد؟ كذلك الرسول أقرب من قتل المرتد كما يأتي في حديث المرأة التي كانت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها سيدها، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأهدر جمعه. نعم.
وعنه رضي الله تعالى عنه أنها ما كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فإنما فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أشهد فإن دمها أهدر. رواه أبو داود ورواه ثقات.
وهذا الحديث أيضا في قتل المرتد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من قتله. فهذا رجل من الصحابة، أحمى، رجل أحمى من الصحابة، وكان له أم ولد، وأم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه، حملت منه وأنجبت ولدا تسمى أم الولد. فحكمها أنه إذا مات سيدها تعتق، تكون مملوكة مدة حياته، لكنه لا يبيعها، فإذا مات عتقت بموته. هذه أم الولد. كان عند هذا الصحابي الأعمى رضي الله عنه هذه المملوكة التي ولدت منه وصارت أم ولد له، كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وشتم الرسول أو شد الرسول ضد عن دين الإسلام. الذي يسب الرسول أو يشتم الرسول يرتد عن دين الإسلام. قد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا ضخما جيدا اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، غار منها سيدها. هذا الصحابي المؤمن الجليل غار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بالمذبل وهو العصا الذي في رأسه حديدة، حديدة محددة، فوضعه في صدرها واتكى عليه حتى خرج من ظهرها، فقتلها غيرة لله ولرسوله، مع أنها ملكه وهم ولده، لكن لا يقدم شيء على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهد للحاضرين، ألا أشهد أن دمها قتل. فهذا دليل على قتل المرتد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر. وفيه دليل على أن المرتد يقتل كما يقتل الرجل المرتد، خلافا لمن قال أن المرأة المرتدة لا تقتل وإنما تحبس. واستدل ب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وذلك في بعض المعارك وجد امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ من قتل هذه؟ فالجواب عن هذا أن المرأة لا تقتل بالحرب، لا تقتل بالحرب، لا تقتل النساء بالحروب ولا الصبيان ولا كبار السن، هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا كفارا، لا يقتلون لأن كفرهم قاصر عليهم ما يتعدى إلى غيرهم، هؤلاء لا يقتلون. المرأة لا تقتل في الحرب، وإنما يقتل المقاتلون من الكفار، والمرأة ما كانت لتقاتل. أما إذا ارتدت فإنها تقتل كما في هذا الحديث، فهذا دليل على أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، مع علو قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث عام، لأن من من ألفاظ العموم، يعم الذكر والأنثى. نعم.
باب الحدود
لا يكفي.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم الله
تعالى. على كل حال، هذا الباب باب قتل المرتد باب عظيم، لو طبق لحفظ هذا الدين ومنع هؤلاء الذين يلوكون ألسنتهم في دين الإسلام ويتنقصونه. ولو كان هذا من الكفار، الكفار معلوم هذا عنه وليس بعد الكفر ذنب، لكن المشكلة أن هذا من الناس ينتسبون إلى الإسلام والعياذ بالله، ينتسبون إلى الإسلام ويكتبون في الصحف يتنقصون الإسلام وأحكام الدين وأنه عائق عن الحضارة والتقدم والرقي، وأن الأمم تقدمت ونحن تخلفنا بسبب هذا الدين، وهذه الردة صريحة والعياذ بالله. فهذه من الفتن التي تحصل في آخر الزمان. نعم.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بكم ونستأذن معالجكم في طرح أسئلة الحضور. يقول الله السائل يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، الكفر كفر أكبر أم أصغر؟
هذا يترك كما جاء ولا يفسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد، ما نبحث هل الكفر أكبر أو أصغر؟ الرسول أطلق هذا عليه الصلاة والسلام. نحن نقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، ونقف عند هذا. أما من أتاه ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في صحيح مسلم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشعوذين، لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم، وأشد من ذلك السحرة والعياذ بالله، الذهاب إليهم وسؤالهم أو العلاج عندهم كما أفتى بعض طلبة العلم، هذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا العلاج عندهم، وهم أشد من الكهان والمشعوذين، لأن القرآن نطق بكفر السحرة، تعلم السحر والسحر وتعليمه كفر، هذا في القرآن الكريم، فهم أشد من القرآن. الذي يذهب إليهم ويسألهم أو يتعالج عندهم هو من هذا النوع والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من قتل دون مال الدولة العام وأموال الناس ينزل منزلة الشهيد ويقال له شهيد الواجب؟
أموال الدولة تدافع عنها الدولة، إلا إذا جندت جنودا لقتال المعتدين كما سبق هذا في البغاة، تجند في الدولة من يقاتلون البغاة فإنهم يقاتلون. أما أموال الناس نعم تدافع عن حرمة أخيك وعن مال أخيك كما تدافع عن مالك وعن حرمتك، هذا بلا شك أنك تدافع عن مال أخيك عن حرمة أخيك كما تدافع عن نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرق الناظر على عورات المسلمين وأدركه المنظور له أن يتعمد فقع عينه؟
لا لا ليس له ذلك، لكن إذا أمسكه يرفع به إلى ولاة الأمور، أربع به إلى ولاة الأمور يجرى عليه ما يناسب من الحكم الشرعي. نعم.
نجد بعض الشعارات تقول فداك أبي وأمي يا رسول الله فيلتزم مثل هذه العبارة.
هذا قاله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك، قصد أنه ما ينادى هذا ما هو بنداء للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا مثل السلام عليك أيها النبي في التشهد، هذا استحضار استحضار للرسول صلى الله عليه وسلم وليس نداء له. نعم.
السلام عليكم. كل وقت إنسان دخل بيتي يريد مالي وانتهاك عرضي ألا يكون القصاص بحقي هو المعمول به؟
لا، إذا ثبت أنه معتدي، إذا ثبت أنه معتدي وقتلته دفاعا عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك إنه هدى. نعم.
السلام عليكم. يقول ما تكون الاعتصامات والمظاهرات التي تكون باذن المحكم المسلم والتي تدعو الى انكار المنكر والامر بالمعروف ومن فيها انقلابات والكفار؟
نعم. ما حكمه؟
الاعتصامات والمظاهرات التي تكون باذن المحكم المسلم والتي تدعو الى انكار المنكر والامر بالمعروف ومن فيها انقلابات والكفار؟
انا ما اظن الحاكم المسلم بيادا بالمظاهرات والاعتصامات إلا أن كان جاهل، يمكن الجاهل أنه يفعل هذا، أما حاكم المسلم يعلم ما جاء به الشرع فلا يعلم بهذه، لأن هذا ليس من هدي الإسلام، المظاهرات الاعتصامات ليست مما جاء به الدين، إنما هي أمور مستوردة لا ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم. هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم.
هل الاستتابة كيفية معينة؟
نعم، الاستتابة يؤمر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبرأ مما حصل منه، تبرأ مما حصل منه. نعم. ينطق بالشهادتين ويقر بما جحد إن كان جحد شيئا من الإسلام، ويعلن الندامة والتوبة عما حصل منه.
صلى الله عليه وسلم. أستاذ المعلم في انتقال الإخوة بالرياض الضحى التي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يسأل يقول كيف تكون طريقة الاحتساب على من أتى بناقض من نواقض الإسلام في ظل التهجم على الإسلام من بعض الكتاب والمتكلمين في القنوات الفضائية؟
القنوات الفضائية ليست في سيطرة ولا نتحكم فيها لأنها بيد غيرنا، ولكن علينا أن نحذر منها، علينا أن نحذر منها ونبتعد عنها وأن لا ندخلها في بيوتنا التي، هذا الذي يجب علينا، أما منعها ما نستطيع منعها، أليست في بلادنا وليست تحت سيطرتنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل مر علينا في الحديث لفظة الماشية فهل يصح جمع هذه الكلمة على لفظ المواشي؟
لا ما أسأل الماشي أو المواشي كل صوت كل جمع. نعم وربما يكون المواشي جمع الجمع كما يكون جمع في الجمع لأن أحيانا الجمع يجمع مرة ثانية.
أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول إذا خصص شخص ملابس معينة يلبسها يوم الجمعة فقط فهل في ذلك محظور؟
هذا ليس لذلك محظور كفاية ملابس يوم الجمعة أو يوم العيد هذا لا بأس به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كان يعد حلة يلبسها للوفود إذا قدموا عليه عليه الصلاة والسلام. فالتجمل بالمناسبات الأعياد عبادات الجمعة صلاة العيدين هذا أمر مشروع.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير يقول السائل ما موقف المسلم من الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وهل يسلم بصحة الخلاف الذي وقع بينهم وما حكم إثارتها بين العوام؟
المسلم لعافية فلا يقبل فيما حصل بين الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيما حصل بينهم مجتهدون إما مصيبون فلهم أجران وإما مخطئون في الاجتهاد فلهم أجر واحد ولهم من فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والأعمال الجليلة ما يكفر الله به عنهم. ونحن لا يجوز لنا أن ندخل في شأن الصحابة إلا بالترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي يدخل في أمور الصحابة عند العوام أو عند غير العوام هذا دليل على أن في قلبه شيئا من البغض لهم والحقد عليهم ويريد أن يشكك المسلمين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما عرف عن أهل الزيغ وعن الشيعة والرافضة وغيره. أما أهل السنة فلا يدخلون في هذا الباب أبدا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية قال من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من وصول أهل السنة والجماعة من وصول عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نذكرهم إلا بخير نترضى عنهم ولا ندخل فيما حصل بينهم لأن بأمور دخلوا فيها عن اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر والخطأ مغفور. هذا حتى في غير حق الصحابة فكيف الصحابة؟ نعم.
على مقابل النساء في الحروب على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء ويلبون يقول هل يقاس على مقابل النساء في الحروب على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء
الذي يكون فيه الأعداء
قاتل النساء في الحروب على وقت الحاضر الذي يكون فيه الأعداء يلبون النساء
يجندون هل تقاتل مجندة تقاتل تقتل. نعم.
الله عليه
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت هذه لتقاتل أما إذا كانت تقاتل ومجندة فإنها تقتل. نعم.
تبارك الله. ما حكم من شك في صحة حديث ونزله للأحاديث الضعيفة وغيرها بغير علم هل يدخل ذلك كردة عن الإسلام؟
إذا كان متعمدا وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الحديث صحيح هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل في الردة. أما إذا كان ما يدخل جاهل كبعض المتعلمين الآن يدخل في الأحاديث ويصحح ويضعف عن جهل، فهذا يعتبر من الخطر الكبير الضلال. لا يجوز الإنسان يدخل في أحاديث الرسول عن جهل يضعف ويصحح فيها وهو لم يتخصص في هذا الباب على أهل العلم. ترى التخصص ما هو قراءة الكتب، يعني بعض الناس يقول فلان متخصص في الحديث، إلى دلالة شلون التخصص؟ قالوا من يقرأ في الكتب، كتب الجرح والتعديل، يقول هذا ما هو تخصص، هذا غلط. تخصص أنك تتلقى هذا العلم عن فحول العلماء والمحدثين، تلقي والدراسة ما هو عن الكتب. نعم.
جزاكم الله. ما المراد بهجر القرآن وهل ورد في ذلك نجم في الحديث الصحيح؟
هجر القرآن الآية، قال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر العمل بالقرآن، هجر العمل بالقرآن وإن كان يحفظ ويتلوه ويفهم معانيه لكن لا يعمل به، هذا هجر، هجر للقرآن. نعم.
قل أيضا جزاكم الله إذا نام المسلم ويستمع لتلاوة القرآن من الشريط أو التلفزيون أو نحو وتكون التلاوة مستمرة حتى طلوع الفجر.
إذا نام الإنسان فهو غير مؤاخذ، يعني يشغل القرآن في الراديو أو في المسجل يستمع يستفيد هذا طيب، ثم غلبه النوم ونام والقرآن يقرأ، هذا لم يتعمد النوم هو معذور في هذا. أما المشغل المسجل متعمد لأنه يفكر هذا لا ينبغي في حق القرآن. نعم. إذا كان ما هو مستمع ولا مستفيد ولا يشغل القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. رضي الله عنه الشيخ يقول هناك أشخاص قد بلغوا 50 وهم لا يصلون مع الجماعة فماذا يجب علينا أن نفعل؟
وعليكم مناصحتهم لأن فرض صلاة الجماعة ترك لواجب، ترك لواجب، فعليكم مناصحتهم أنهم يصلون مع الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان مع القدرة. قد قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال بعض الصحابة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة أنهم لا يتركونها حتى الذي لا يقدر على المشي يأتون به يحملونه بينهم حتى يقيموه في الصف. هذا دليل على وجود صلاة الجماعة وعدم التفريط بها. ومن بعضهم يقول فيها خلاف، العبرة ما هي بالخلاف، العبرة بالدليل. خلاف يوجد كثير الخلاف، الأقوال كثيرة، والحمد لله أن الله لم يتركنا للآراء والأقوال، وإنما أمرنا بقوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نحن لا ولا تبرأ بالمثنى بالأقوال، إنما تبرأ بالمثنى إذا أخذنا القول الذي عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. كثر في هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السجن وقراءتهم وهل المرسلون تنطبق عليهم آية القرابة؟
نعم.
يقول كثر من هذا الوقت تصوير بنات المسلمين بالجوالات، هل يكفي السجن لردهم وهل هم مفسدون تنطبق عليهم آية القرابة؟
لا لا تنطبق عليهم آية القرابة، لكن هؤلاء يعتبرون من المشيعين للمنكر بين المسلمين يشيعون المنكر، فيجب عند القول عليهم إحالتهم للمحكمة الشرعية لتقدر الحكم الشرعي لرجع، يقبض عليهم ويرسلون إلى المحكمة الشرعية ويقام مدعي عام يدعي عليهم ما حصل منه عند المحكمة. نعم. وإذا كان عند الهيئات صلاحية في تأديبهم فإنها تؤدبهم حسب الصلاحية التي عندها. نعم.
دامكم الله ثم صحة الحديث، وهو حديث إنما الأمر بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر.
الله ما أعلم. العلم صحيح بالتعلم، من تعلم ما يصير عنده علم، حتى ولو كان يقرأ في الكتب هذا ما هو التعلم، التعلم هو التلقي عن أهل العلم. نعم.
رحمكم الله. قل هناك من يدعو إلى الله بتقليد أصوات الحيوانات من باب إدخال السرور على المدعوين كما حكمه
هذا من العبث، ليس من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله غنية عن هذا العبث، هذا من السخرية وإدخال المضحكات. الدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر لا يجوز. الرسول ما دعا إلى الله بالسخريات والضحك، ونحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. ليست الدعوة مهاجس أو هزليات. نعم.
صلى الله عليكم. قل ما حكم التكلم بأبي القاسم؟
كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكلم بكنيته وقت حياته، لما مات صار لا يعني بأبي القاسم، لأن النهي عن في حياته لئلا يشتبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يا أبا القاسم بحضرة الرسول وهو لا يريد الرسول اشتبه هذا. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمنت هذه المسألة، فلا مانع من التكلم بكنيته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه لا اشتباه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل معالي الشيخ، أطلق كلمة عز الله على جميع الملحوظ لتأكيد، ويكون أو يكون ذلك غالبا بقصد الحلف، كان هذا صحيح؟
أما قصد الحلف فلا، هذا ليس حلفا. الحلف إنما يكون بحروف القسم الواو أو الباء أو التاء، وأما غير من الألفاظ فليس قسم. ومنه عز الله، عز الله هذا إخبار عن عزة الله سبحانه وتعالى، فلا أرى أن في هذا بأسا. نعم. وليس حالفا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هل يزكى التمر وهو من رؤوس النخل؟
لا، التمر إنما يزكى إلى جحر ووضع في الجليد، حينئذ يزكى على الكيل أو الوزن. نعم. أما على رؤوس النخل إذا باعه، إذا راح بعض الناس يبيع التمر بعد بدو صلاحه ويأخذ بدله دراهم، هذا يزكي الدراهم، يزكي الدراهم، يخرج منها نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، أو العشر الكامل إذا كان يسقى بدون مؤونة. نعم. عشر الدرهم أو عشر القيمة. نعم. أو نصف العشر.
بسم الله عليكم. بسم الله عليكم. قول السائل، هل على أهل الماشية، تقول الحديث الذي على أهل الماشية مع أصحاب الماشية بالليل، هل المقصود تقدير قيمة مع أكثر الماشية ثم ذبحه لصاحب المزرعة، وهل لنا أن نحكم بما حكم به سليمان عليه السلام؟
نعم، تقوم النفس، تقوم النفس الذي أصاب المزرعة أو قيمة الزرع أكلهته وإجابة، من سلم لأصحاب الزرع وأما الحكم بما حكم سليمان هذا لا هذا في وقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول امرأة أثمر الفطام فصعدت متطيبت قبل أن تقص من شعرها نبيا وماذا يفعل؟
إذا كانت ناسية فليس عليها شيء. إذا تطيب المحرم ناسيا فليس عليه شيء، لكن يغسل الطيب، يبادر بغسل الطيب من ملابسها ومن بدن. نعم. فليس عليه شيء مع النسيان. نعم.
دعوكم الله هل التيمم
هذه المرأة عليها أن تغسل الطيب ثم تقصر. نعم.
دعوكم الله فهل التيمم للصلاة يمتلك انتهائها أم يجوز أن تصلي به أكثر من صلاة؟
التيمم ينتهي بانتهاء الوقت، انتهاء وقت الصلاة. إذا تيمم صلى كل وقت فروضا ونوافل كما يقول الفقهاء، صلى كل وقت فروضا ونوافل، إذا انتهى الوقت انتهى التيمم. هذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة، أما على القول بأنه رافع للحدث حكمه حكمه لا ينتقض ولا بالخروج. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول ما حكمه بول التقط؟
نعم.
بول التقط
الشيخ؟ طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنا طوافين عليكم إنها ليست بنجس، قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فلما كانت القطط تلابس الناس في البيوت تدخل عليهم تأكل معهم أزال الله الحرج فجعلها طاهرة، جعلها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لا حصل على الناس الحرج، أن دائما معهم تأكل من أوانيهم خالطهم أي طاهرة الحمد لله رفع للحرج. نعم.
أحسن الله عليكم. إذا رفعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزال المرء بغير الماء،
إذا
وقعت نجاسة على البدن أو الثوب وأزالها بغير المرء بغير الماء مثل العصير أو شيء آخر فهل هذا صحيح؟
لا يحتاج النجاسة إلا بالماء، قوله تعالى وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالنجاسات لا تطهر إلا بالماء، إلا ما جاء الشرع في أنه يكفي فيه المسح لزوال للحرج مثل الاستجمار في الحجارة، ومثل النعل إذا أصابه شيء نجاسة وحكته في الأرض حتى ذهب، فهذا يقوم مقام الماء في هذه الأشياء رفعا للحرج، لأن النعل لو غسلت تتضرر، كذلك الاستجمار لا بد يبقى أثر بعده لكنه معقول عنه، وهذا الإشارة أيضا رفع الحرج. أما ما عدا هذا فلا بد من الماء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا اشترط النية بالوضوء كل صلاة إذا صلى المسلم بالوضوء الواحد أكثر من فريضة؟
لا، يعني ينوي الوضوء، ما ينوي الصلوات اللي يصليها الوضوء، لا ينوي الوضوء رفع الحدث يكفي هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان وهو جالس غيره
نعم،
إذا نام الإنسان وهو جالس غيره مستلزم هل ينقض الوضوء؟
لا، نوم الجالس لا ينقض الوضوء لأنه متمكن من نفسه، خلاف المضطجع أو المتكي على شيء فهذا لا يضبط نفسه ولا يدري. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول السائل نحن أسرة يصلون من أهل الطائف ولكن عملي يقول نحن أسرة أصلنا من أهل الطائف ولكن عملي في جزال وعند أخذ إجازتي لا أحدد مدة إقامتي فأخذي هذه الإجازة في الطائف والبعض الآخر منها في مكة وما أن هذه الإجازة قد تصل إلى شهرين فنقوم في هذه الفترة بقصر الصلاة خاصة للنساء بأننا لا نجد مشقة لولا نقصر فهل هذا جائز وما هو الأفضل لنا؟
أما في الطائف فهي بلدكم إذا جئتم إليها فإنكم تتمون الصلاة لأن بلدكم إلا إذا كنتم انتقلتم عنها انتقالا كاملا إلى البلد الآخر وإنما تأتون إليها زيارة ومحل إقامتكم واستقراركم دائما في بلد آخر إن هذا يتغير الحكم بها. أما إذا كان تروحون وقت العمل ثم تأتون وقت العطلة إلى بلدكم فإنكم ليس لكم رخص السفر هذه بلدكم أنتم مقيمون فيها عدتم إليها. وأما في مكة إذا كنتم تعلمون أنكم ستقيمون أكثر من 4 أيام في مكة فإن الشهر قد انتهى وأصبحتم مقيمين لا يجوز لكم القصر ولا الإفطار في رمضان. أما إذا كان أقل من 4 أيام فأقل أو لا تدرون عن تحديد الإقامة فإنها لا بأس أن تقصروا وأن تجمعوا لكن أنتم ستصلون مع الجماعة صلوا مع الجماعة ما تنفردون تتركون الجماعة تقولون نحن نقصر لا صلوا مع الجماعة وأتموا. نعم.
بارك الله. يقول لدينا في أسرة أبناء باسم عبد الرحمن وعبد العزيز ولا قارب ينادون عليهم باسم الدحوم او عسوس فهل من هذا النداء يكون تصغيرا لاسم الرحمن والعظيم؟
لا ينبغي هذا ينبغي ان يدعى الانسان باسمه قال عبد العزيز عبد الرحمن هذا تشريع طيب. اما دحوم وحي وعزيز وعزوز هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي. اما من حرام فلا اعلم من حرام لكن لا ينبغي. نعم.
صلى الله عليكم. هنا يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم تصلوا بالقراءة؟
نعم.
يصح الجهر بالقرآن في قيام الليل أم الإسراء؟
لا هي صلاة الليل جهرية سواء نافلة أو فرض لكن إذا كان يتضرر في جهره أحد من نائم أو سالم أو قائم يصلي شوش عليهم فإنه يقرأ سرا. أما إذا كان ما ترتب على جهله ضرر بأحد فإن الجهر أفضل في الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تكفي ركعة الإشراق التي ذكرت في الحديث هل تكفي على ركعتي الضحى؟
هي الضحى ما نصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل قيامها في كبد السماء كل صلاة الضحى. أما تسمية صلاة الإشراق هذه من العوام له صلاة الظهر أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات كل ركعتين بسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال من النساء يقول نحن مجموعة من النساء نعمل في جهة إسلامية تطوعية التي من بين برامجها الأنشطة العلمية الدورات الشرعية ومحاضرات تحفيظ القرآن وكذلك أنشطة أخرى دعوية ومن بين البرامج برامج مخصصة لفئات عمرية معينة وهي ما بين 13 سنة و23 أو 25 سنة والآن نعمل على برنامج ترقيني ولكن ذو أهداف تربوية ودينية نسعى لتحقيقها من خلال برامجنا وفقرات ويحتوي هذا على فقرات إنشادية وتنفيذ وهذه الوسائل بالوسيلة المشجعة لجذب الفتيات في هذا السن وبالتالي إخطابهن وما رأي فضيلتكم في ذلك؟
هذا خلط لا يجوز تمثيليات ولا ناشيد ليست من التربية ليست من التربية بل هي من الهزل ومن تعليم الغنى والتطريف فلا ينشأ الأطفال أو المدعوين على الأناشيد وعلى التنديليات، هذه أمور تترك، والدعوة ليست هزلا، ولا الدعوة جد، دعوة جد، دعوة إلى الله وعلم، لا تدخل في هذه الأمور. قال هذا من التشجيع، تشجيع أقوم مكافآت مالية، إذا كنتم تريدون تشجيع أقوم جوائز، أقوم أشياء تنفعهم، أما أضرار عليهم من السيرة النبوية أو من تاريخ الصحابة شيء يعني تغيرون به البرنامج ويكون فترة، أو أضرار عليهم من الشعر الجيد، من الشعر الجيد في الحكم والمواقع، هذه أشياء طيبة وهذا بديل عن الأناشيد. يقول لهم قصائد فيها مواقف، فيها علم، فيها شيء مفيد تسمعونه إياه، طيب بدل الأناشيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا آخر سؤال. لدينا مسجد قديم مكمل بناء جواره بمسجد جديد، سؤال ما هذا؟
نعم.
يقول لدينا مسجد قديم وتم بناء مسجد جديد بجواره، ماذا نفعل بالمسجد الأول؟
لا تراجعون وزارة شؤون المساجد، راجعون وزارة شؤون المساجد.